أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، أقدمها لكم جيهان لطفي. حلقة اليوم بعنوان: العلمانية هل هي الحل لمشكلات العالم العربي؟ في فورة غضب لبنان، تجاوز الشارع اللبناني اختلافاته الطائفية والاجتماعية وأبرز إلى الواجهة إشكالية المحاصصة السياسية على أساس طائفي ودورها في شل حركة البلاد اقتصادياً وسياسياً. وفي السودان، فاجأت الحركة الشعبية شمال الحكومة بمطلب تطبيق العلمانية في عموم البلاد كأشرط للانخراط في العملية السياسية لتلقي الضوء على جذور المشكلة الطائفية في السودان وأثار حكم ديني لعقود. حركة النهضة في تونس أعادت أيضاً إلى المشهد إشكاليات مشاركة التيار الإسلامي السياسي في الحكم عندما تمسكت بقيادة الحكومة رغم رفض الكثير من أطراف العملية السياسية المشاركة في حكومة بقيادة النهضة. العراق أيضاً كفر بالطائفية وخرج إلى الشارع مطالباً بأولويات المعيشة. ثورات ما يسمى بالربيع العربي وتداخلاتها مع أطماع تيارات الإسلام السياسي كشفت الستارة عن مواجهة مفتوحة بين العلمانية والأصولية الدينية، وقد أخذت هذه المواجهة أحياناً أبعاداً إقليمية، وفي كثير من الأحيان اكتنفها الغموض مع تستر بعض التيارات الدينية بالعلمانية والعكس ودخول جماعات المصالح على خط التماس. تتمسك المؤسسة الدينية الإسلامية في العالم العربي بأحقية الدين في تنظيم شؤون الفرد والدولة، وتعتبر العلمانية قيداً غير مقبول على هذا الحق، ويخلط بعض المتحدثين باسم المؤسسة عن عمد بين مفاهيم العلمانية والليبرالية والإلحاد، مستفيدين في ذلك من نقص المعرفة. الكنيسة الكاثوليكية أيضاً ترفض العلمانية في الغرب، وقد عبر عن هذا الاتجاه مراراً ببوات الفاتيكان ووجه انتقادات شديدة للقوانين التي تكرس أسس العلمانية في المجتمعات الغربية. فما الفرق بين العلمانية وغيرها من المصطلحات المشابهة؟ وهل تمثل العلمانية حلاً لمشكلات العالم العربي؟ ما رأي الأزهر في فصل الدين عن الدولة؟ وهل كرست الطائفية مشكلات لبنان؟ هل مطلب العلمانية قابل للتطبيق في السودان؟ وماذا عن النموذج التركي العلماني والنموذج الإيراني الديني؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من أضواء وأصداء. البداية من تركيا، ومنها ينضم إلينا أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة إسطنبول الدكتور أحمد أويصال. مرحبا بك معنا، وبداية دكتور حدثنا عن تشابك المصطلحات بين العلمانية والليبرالية والإلحاد.
نعم، في تشابك وفي أيضا غموض وفي نقاش كبير على هذه المواضيع، لكن بعضهم يفهم العلمانية كإلحاد، ويعني في رأيي يعني في نحتاج تمييز بين أيضا علمانية ضد الدين أو علمانية تضمن الحرية الدينية ممارسة الدين، وأيضا عدم الفرض يعني اعتقاد الآخر على الآخر أو نظام على يتدخل على شؤون المواطنين، شؤون الدينية بالمواطنين.
ولكن لماذا تحارب بعض التيارات الدينية تطبيق العلمانية على الرغم من أن الهدف الأول للمؤسسات الدينية من المفترض أن يكون هو الدين؟
يعني الدين طبعا الإسلام يضمن الدين والدنيا، لكن فرض الأوامر الدينية بدون تمييز أو على الآخرين هذا شيء يعني لا يليق، لأن النظام السياسي يحتاج إلى توازن بين القوى المختلفة، واستغلال الدين للسلطة لا يفيد عموما على الجميع أو المصلحة العامة.
دكتور، هل تعتقد أن الكراهية متبادلة بين العلمانيين والتيارات الدينية؟
يعني أعتقد في بعض الدول مثل تونس وتركيا، وأنا من تركيا، يعني المعنية طبقت كعداء ضد الدين، يعني هذا طبعا كره المواطنين من العلمانية، وأيضا يعني أعتقد هذا العيسيتاء أو نظام العلمانية يكره الدين أو يقمع الدين هذا لا يناسب، لكن ممكن العلمانية مثل الأنجلوساكسون، النظام الأنجلوساكسوني أو مفهوم البريطانية الأمريكية يعني يتماشى مع الدين ويتسامح مع الدين، هذا يعني طبيعي أكثر ويناسب أيضا الديمقراطية والليبرالية والحرية، يعني واحد لا يدخل مجال الآخر ولا يقمع الآخر، هذا يعني ما نراه في الغرب. وتركيا أيضا تحولت من العلمانية المتشددة إلى العلمانية الطبيعية، يعني يسمع الدين ويسهل الحياة الدينية ولا يستخل ولا يقمع الدين، أو العكس كمان، يعني الدين أيضا لا يقمع السياسة أو لا يستغل للمصالح السياسية.
طيب دكتور، التجربة التركية الحالية كنموذج علماني بنكهة دينية، ما تقييمك لهذه التجربة؟
يعني طبعا تجربة تركيا تطورت من العلمانية المتشددة التي تقمع الدين إلى تطبيع مع الدين، وأيضا مصالحة مع المجتمع وتطبيع مع العوامل الدينية، وكله يساهم لحياة الاجتماعية والاقتصادية، هذا تطبيع أنا أعتبره تطور، يعني هذا نموذج خاص شوية في المنطقة الإسلامية أو في العالم الإسلامي، لكن تطورت بشكل خاص، وأعتقد يعني استفادت المجتمع التركي بهذا التطور، لأن الآن أيضا الدين لمصلحة مجتمع، يعني لو تطبق بشكل جيد، وأعتقد التطور الآن في تركيا يعني في تسامح وتصالح بين الدين والسياسة، أعتقد هذا ما زال يعني يتقدم ويتطور، لكن يعني النموذج الآن أعتقد ناجح.
أخيرا دكتور، هل العلمانية تمثل حلا لمشكلات العالم العربي وهي في معظمها مرتبطة بالطائفية؟
أعتقد الديمقراطية هي الحل، لا نقول علمانية، مثلا لو تجمع العلمانية مع النظام القمعي أو قصري يعني هذا لا يفيد، يعني نحتاج تصالح أو تماشى الدين يعني الديمقراطية والعلمانية، وأيضا سماح الدين أو دور الدين كمان نحتاجه في المجتمع لكي تصالح، لكن التركيز على واحد جنب الآخر الجانب المعين وتهميش الجانب الآخر، يعني يجب لنا المجتمع غير متزنة، وأيضا نرى توترات كثيرة ويؤدي إلى صراعات مختلفة، يعني أعتقد نجمع الدين الديمقراطية والعلمانية هذا قابل للجميع أو إصلاح يعني مع بعض.
أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة إسطنبول الدكتور أحمد ويصال، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن في رأي علم الاجتماع، الديمقراطية وليس العلمانية في حد ذاتها هي الحل لمشكلات العالم العربي، لكن ماذا عن وجهة نظر رجال الدين في العلمانية؟ للإجابة على هذا السؤال ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر. مرحبا بك دكتور معنا. وبداية، كثير من الدول طرحت فصل الدين عن الدولة كحل للمشكلات السياسية والطائفية في العالم العربي، ما رأيك في هذا الطرح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى قال في القرآن الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله قال أيضا في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعلم أن الإسلام دين سماوي ينظم الحياة بأسرها، ليس معنى ذلك أن هناك دولة دينية في الإسلام ولا ولاية فقيه، لا، الإسلام ينظم الحياة المدنية، يعني يقيم دولة مدنية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان نبيا رسولا ولم يكن حاكما سياسيا، بغض النظر عما يعتنقه الشيعة من ولاية الفقيه ومن الدولة الدينية، أو ما تدعي بعض طيارات مما تسمى إعلاميا بالإسلام السياسي. لكن هنا ننظر إلى مسألة العلمانية بتفصيل. إن أريد بالعلمانية دولة مدنية تعظم فيها شعائر الدين وتكون فيها الحرية والعدالة والمساواة، هذا لا بأس، لأن هذا هو مقاصد الإسلام. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بالنسبة لنظم الحكم، أنتم أدرى بشؤون دنياكم، حكم جمهوري، حكم ملكي، حكم أميري، حكم سلطاني، لا دخل للإسلام بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد. ولم يأتي وصف نظام الحكم لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية. الخلافة في الإسلام كانت خلافة دعوية لحراسة الدين ولإتمام الإبلاغ فقط، ولم تكن نظاما سياسيا كما يجهل البعض ذلك. لكن إذا أريد بالعلمانية كما نشأت في أوروبا وبالتحديد في فرنسا وغيرها، تهميش الدين وإخفاء الدين والتعالي على الدين، هذا مرفوض. الواقع والتاريخ يقرر أن مثلا مصر دستورها يقرر أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، هذا أمر استقر عليه المجتمع. فإذا كانت العلمانية دعوة إلى تنحية الدين وحصره وقصره على بعض شعائر عبادية في دور العبادة، لا، هذا مرفوض. أما الذين يتصورون أن فصل الدين عن الدولة أو تنحيته أو تهميشه أو إقصاؤه هو حل للمذهبية الطائفية، هذا يدل على الضحالة والسطحية والسذاجة والهشاشة. ليس بمثل هذا تحل الأمور، ولكن الأمور تحل بالوعي الإسلامي الصحيح، بتصحيح مفاهيم مغلوطة وتصويب أفكار خاطئة، بنقد شبهات الإرهاب والإرعاب والتطرف والغلو والتنطع. هذا إذا أريد الأمن العام والأمن الخاص وحسن فهم الدين وحسن عرضه. فالعلمانية ينظر لها إن كانت لدولة مدنية أو لمجتمع مدني تعظم فيه شعائر الإسلام وشرائع أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين، فهذا الفهم يتفق مع مقاصد الإسلام. أما إذا كانت العلمانية تهدف إلى تنحية أو تهميش أو تقزيم أو تحجيم الدين، فمرفوض شكلا وموضوعا.
طب دكتور، في الدول التي تتداخل فيها الشريعة مع القوانين العامة، ماذا عن غير المسلمين برأيك؟
هو بالنسبة للدول الإسلامية الذي فيها تداخل طائفي أو مذهبي قليل، يعني لنكن أكثر صراحة، طبعا موجود مع احترامنا وتقديرنا المملكة العربية السعودية فيها الفكر الوهابي السلفي، وإن كان الآن بيجرى معالجته وتصويبه، أو بالأحرى قص أطرافه أو أجنحته في المملكة العربية السعودية الحديثة المعاصرة.
أخيرا دكتور، ما هو تقييمك لنموذج الدولة الدينية وهو نموذج واضح في إيران؟
إيران ده يعني دولة شيعية، بالنسبة الشيعة مسلمون، لكن هم يعتنقون مبادئ. نحن في الأزهر، نحن مذهبنا مثلا السني نرفضه، اللي هو ولاية الفقيه والدولة الدينية وإن الحاكم معصوم، كل هذا أمر في صحيح الإسلام مرفوض شكلا وموضوعا.
الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وللحديث عن أزمة لبنان وأثر الطائفية الدينية في خلق هذه الأزمة ينضم إلينا من بيروت الدكتور طلال عتريس أستاذ علم الاجتماع في لبنان. دكتور طلال مرحبا بك معنا، وبداية إلى أي مدى أثر اتفاق الطائف والمحاصصة السياسية على أساس الطائفة في أزمة لبنان الحالية؟
اتفاق الطائف يمكن أن يقرأ من زاويتين في لبنان. الزاوية الأولى أنه أنهى الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 15 عاما وأعاد بناء دورة عمل المؤسسات التي كانت متوقفة وكانت تنذر بانهيار الدولة ككل. من هذه الناحية كان اتفاقا إيجابيا. يضاف إليه أنه حاول إيجاد نوع من التوازن في المحاصصة الطائفية. هذه أيضا نقطة إيجابية، لكنها حافظت على المشكلة البنيوية للنظام اللبناني. هناك مشكلة بنيوية هي المحاصصة الطائفية. ندفع ثمن هذه المحاصصة اليوم علما بأن اتفاق الطائف ضمن بنوده دعا إلى تشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية. هذه الهيئة لم تتشكل منذ عام 1990 إلى اليوم، يعني منذ نحو 30 سنة إلى اليوم. ما يجري بسبب هذه المحاصصة الطائفية أن الفساد يتغطى بالبعد الطائفي والمذهبي، وأن الوزارات توزع بحسب هذا الانتماء المذهبي والديني، وأن الرئاسات أيضا يتم تقسيمها بحسب هذا الانتماء. إذن لدينا مشكلة حقيقية في هذه يعني المحاصصة الطائفية في هذا النظام الطائفي. نعم، هو إلى حد كبير هو المسؤول عن ما نعيشه من أزمات. يبقى أن التنوع الطائفي في المجتمع ليس هو المشكلة. نحن لا نستطيع أن نمنع الناس من انتماءات عقائدية ودينية ومذهبية، لكن أن تكون هذه الانتماءات لديها تعبيرات سياسية وتقاسم حصص سياسية، نعم هذا يخلق مشكلة، كما هو الحال في لبنان، كما هو الحال اليوم في العراق، خصوصا وأننا لا نملك تقاليد ديمقراطية عريقة في هذا المجال. إذن نعم نحن نعيش مثل هذه المشكلة. أنا برأيي لو كان لدينا القدرة على بناء هيئات قوية لمحاربة الفساد وأنظمة متعلقة بها وقادرة على التطبيق، كان يمكن تجاوز الكثير من سلبيات هذا النظام الطائفي. لكن المشكلة أننا لا نملك مثل هذه القدرة، مثل هذه المؤسسات التي تتأثر أيضا بهذه الأبعاد الطائفية لغاية اليوم. أقول بأنه نعم لدينا مشكلة بنيوية في طبيعة النظام الطائفي.
ولكن دكتور، هل تصلح العلمانية كنموذج للحكم في لبنان في الوقت الحالي؟
يعني حسب أي علمانية نتحدث عنها، هناك علمانيات مختلفة كما نعلم، علمانية معادية للدين، متشددة، متطرفة، علمانية متصالحة مع الدين. أنا أعتقد أن العلمانية المتصالحة مع الدين، يعني السلطة المدنية، نعم قد تكون صالحة، والتي نحن نعبر عنها بإلغاء الطائفية السياسية. عندما نلغي الطائفية السياسية ننتقل إلى يعني التعبيرات المدنية، المرجعيات المدنية، المرجعيات السياسية والشعبية والكفاءة وغير ذلك. بهذا المعنى نعم هي تصلح. عندما نقول بإلغاء الطائفية السياسية لا يهم بعد ذلك التسميات التي نطلقها على طبيعة النظام.
الدكتور طلال عتريس أستاذ علم الاجتماع كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. وإلى السودان، ومن الخرطوم ينضم إلينا الدكتور حسن ميكي أستاذ الدراسات الإفريقية بالجامعات السودانية. مرحبا بك معنا دكتور، وبداية هل شرط الحركة الشعبية شمال بتطبيق العلمانية في عموم السودان مقبول لدى أطراف العملية السياسية؟
هناك من يجهل تركيبة السودان وتركيبة المجتمع العميق في السودان. المجتمع العميق في السودان ولمدة أكثر من 160 عاما كان خاضع لنظامين من الحكم الأجنبي، مجموعة الأتراك المتمصرة قيادة الوالي محمد علي من 1820 إلى 1885 مع قيام الثورة المهدية، ثم الحكم الثنائي بقيادة كيتشنر بريطانيا من 1898 إلى 1956. وطيلة هذه المدة كان السودان يحكم على أساس علماني للدولة، ولكن في الحالتين ازدهرت اللغة العربية وأصبح السودان قطر عربي على نقيض ما أرادت السلطة الفوقية أو الحكومة، لأن المجتمع العميق كانت هذه هي يستمد حيويته من الثقافة الإسلامية ومن اللغة العربية ويتحكم. ودائما الذين يتكلمون في السياسة والسلطان ينسون المجتمع العميق ويعتقدون أن الدولة قادرة. حتى الآن في الاتحاد السوفيتي كانت الشيوعية لمدة 70 سنة، ولكن حينما انهار الاتحاد السوفيتي لم يجد الروس إلا الكنيسة الأرثوذكسية لتصبح هي الجزء ركيزة للقومية الروسية. فلذلك الكلام عن العلمانية هذا في السودان لن يتم، حتى في الدول المتقدمة مثل مصر. يعني حينما جاءت حركة السفور كان هنالك تمرير بقيادة قاسم أمين، وكان هنالك دار الهلال جورج زيدان، وقيام مجلة الهلال المصرية بعدد من اللبنانيين. فمع هذا التمرير كله إلا أن الثقافة الإسلامية ظلت راكزة في مصر وظلت قوانين الأفعال الشخصية هي. والآن في تونس المجموعات التي نادت بالعلمانية وإضعاف الشريعة الإسلامية كندات تونس من 86 مقعد نالت مقعد واحد، بينما برز الآن الرئيس قيس هذا لأنه كان برنامجه يحمل سمات الثقافة الإسلامية، عدم التطبيع مع إسرائيل، ففاز حتى على الأحزاب الإسلامية. وبقية الأحزاب الإسلامية حزب النهضة أخذ 52 مقعد متراجعا، ولكن اليساريين فقدوا كل وجود، لأن الناس يتجاهلون ما يسمى بالمجتمع العميق، المجتمع السوداني الذي يقوم على الصوفية. الشبكة الصوفية في السودان أقوى الطرق هي الطريقة السمانية، عندها حوالي 5 مليون تابع. بعدها تأتي الطريقة التجانية كل منطقة غرب السودان، الطريقة القادرية على امتداد البلد، الطرق الصغيرة. فلذلك أنت كيف ستفرض على هؤلاء نظم زواج وشاب وفيمينيزم ونظم الأسرة الجديدة التي ممكن تتكون من ذكر وأنثى بدون عقد زواج؟ لا يمكن أن تنزل مثل هذه الأشياء في مجتمع عميق قائم على دين عميق، وهذا هو حال هذا خطاب لن يجد جذور في المجتمع السوداني.
طب دكتور، نماذج الدول التي تحولت إلى العلمانية لا تعاني من نفس قائمة المشكلات في العالم العربي، لماذا لا يجرب السودان هذا النموذج وأنتم بصدد تجريب نموذج جديد في الحكم على أي حال؟
هي السودان جرب، قلت لمدة 120 عاما السودان كان خاضع للنظام حكم علماني ولم ينجح، ولم يستطيع أن يؤسس جذور للعلمانية للحكومة البريطانية بكل قوتها. معركة كرري التي دارت وانتهت بهزيمة المهدويين مات فيها 10,000 سوداني في معركة واحدة، وظلت بريطانيا تقيم المدارس والمؤسسات وتسمح للتبشير المسيحي. بل إن العلمانية فشلت حتى في المناطق المسيحية جنوب السودان، حيث حرب أهلية أكلت الأخضر واليابس ومجاعات. فلذلك أنت لابد أن تستجيب للثقافة المحلية. الثقافة أقوى من السياسة، والثقافة أقوى من المشاريع المطروحة. من الحركات المسلحة الآن فاشلة في السودان، بمعنى ليس لها أي مشروع ثقافي. يعني زمان الحركة الإريترية أقامت مئات المدارس، قامت معسكرات للنازحين، تحركت ثقافيا وسياسيا واجتماعيا، ولكن الحركات السياسية السودانية هذه تتحرك فقط مع التسهيلات الدبلوماسية المبذولة لها من الدول والحركات، وليس لها جذور في المجتمع.
بحديثي إلى الدكتور حسن مكي أستاذ الدراسات الإفريقية بالجامعات السودانية نأتي إلى ختام حلقة اليوم من أضواء وأصداء، قدمتها لكم جيهان لطفي. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كنا معكم مستمعينا الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.